السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد، الإغاثة الإيمانية القرآنية. الحقيقة يمكن في الحلقة الماضية والحلقة التي سبقتها يمكن احنا كنا بنتكلم شوية عن فكرة لماذا الإغاثة الإيمانية، يعني دواعي أو دوافع ان احنا نكون محتاجين لإغاثة إيمانية. والحقيقة انا قلت ان احنا لا يمكن لنا ان نتخيل الى اي مدى احنا نحتاج الى إغاثة إيمانية إلا لما نستبين الأزمة البنائية، الأزمة المنهاجية اللي احنا فيها، الأزمة الإيمانية اللي احنا فيها، الأزمة الفكرية اللي احنا فيها، آثار ما فعله يعني الكفار والفجار، لا سيما يعني ما فعله الاستعمار. احنا محتاجين الحقيقة ان نستبين الأمور دي. كل هذا الكلام اللي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية اللي احنا سميناها آثار الاستعمار، أو الحلقة اللي قبلها اللي كلمنا فيها عن الأزمة الإيمانية، هاي كل الكلام ده ممكن ما كانش يبقى في أزمة قوي، أو ما كانش يبقى أزمة ضخمة لو كنا احنا يعني مستعدين كفاية أو جاهزين كفاية لمواجهته، لو كنا قادرين على مواجهته. لأن احنا دايما بنقول في مواجهة المؤذيات، احنا دايما يعني هتسمعوا مني كتير كلمة مؤذيات ومغذيات. مؤذيات ممكن نعتبرها مصادر المعرفة الضارة، الأشياء الضارة اللي جاي، بس ضارة بإيه؟ أنا بتكلمش هنا على الضرر اللي على مستوى الأبدان، وأنا بتكلم على الضرر تحديدا اللي على مستوى الإيمان. ومغذية زي الأبدان بالضبط، مليها في مؤذيات تؤذي الأبدان وفي مغذيات تغذيها، فبرضو كذلك الإيمان في مؤذيات تؤذيه وفي مغذيات تغذيه. دائما المغذيات إحنا محتاجين لها إبعاد، محتاجين معها إبعاد، محتاجين اتقاء ليها. والمغذيات احنا محتاجين إمداد أو محتاجين إرواء بيها. يبقى هنا إبعاد واتقاء بالنسبة للمؤذيات، وهنا عايزين إمداد وإرواء بالنسبة للمغذيات. خلاص، لأن أهم المغذيات على إطلاق الماء، عشان كده احنا بنتكلم في الإرواء. طيب، فاحنا في الحقيقة محتاجين إيه؟ محتاجين ده وده. فإيه اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها؟ ان احنا عندنا يعني فعلا موجات عاتية من المؤذيات، عواصف عنيفة، من يعني عواصف قواصف كمان من المؤذيات. احنا عندنا سهام بتوجه ليل نهار، يعني ماكرو ليل نهار من المؤذيات دي. اشتد هذا الكلام قلنا في بالنسبة للأمة في مرحلة الاستعمار تحديدا، او الاستخراب والاستثمار ده، وازداد بقى كمان مع العالم المفتوح، مع العولمة، لان طبعا العلمانية بعد كده خدمتها، او العولمة خدمت العلمانية. العالم قرية صغيرة، العالم غرفة صغيرة، العالم جهاز صغير العالم برنامج واحد عليه مثلا 3 مليار ولا 4 مليار انسان. يعني العولمة دي خدمت العلمانية جدا. هذا العالم المفتوح بكل ما فيه للأسف الشديد لا خدم العلمانية اكتر. فاحنا اصبحنا في الحقيقه النهارده لا في ازمه ضخمه. هذه الازمه الضخمه، هذه المؤذيات تحيط بنا من كل جانب، تتربص بنا الدوائر. طيب، كل الكلام ده ما كانش ممكن يبقى ازمه لو احنا كان عندنا ثقه التعامل مع هذه المؤذيات، لو كان عندنا امداد كافي من المغذيات. لو المؤذيات ان احنا نعمل ايه؟ في 3 استراتيجيات بنأكد عنهم: المنع، الممانعه، المناعه. المنع نعرف نمنعها، خلاص. الممانعه لو كسر حاجز المنع فتبقى الممانعة، نمانعها، يعني مش نرفضها ونردها. ولو كسر حاجز الممانعة نقدر يبقى عندنا مناعة ضدها، بتاع الوقاية والحماية، زي ما حصل مع سيدنا يوسف. امتنع عن استراتيجية المنع فيما يتعلق بالفتن اللي تأتيه من هذا المجتمع الذي كان فيه، خصوصا وهو في قصر العزيز، وخصوصا مسألة المرأة. طيب، بعد ما كسر هذا الجدار وغلقت الابواب، يجي جدار الممانعه، مانع على قد ما يقدر. كسر هذا الجدار خلاص، همت بيه وهم بها، يجي المناعه، لولا ان راى برهانا، لازم المناعه الايمانيه. فممكن احنا لو كان عندنا استراتيجيات التعامل مع تلك المؤذيات منعا وممانعه ومناعه، وتحديدا كمان انا باكد على مساله المناعه، لان كنت دايما اقول البدء بالمنع شيء رائع، لكن التعويل عليه شيء مروع لا يعول عليه، يمكن البدء به لكن لا يعول عليه، يستصحب ماشي دايما، بس التعويل كله على الممانعه والمناعه، لان جدار المنع بيكسر كثيرا، كثيرا ما يكسر جدار المنع حتى بترقى اختبار الانسان. احنا للاسف الشديد كل جهودنا كانت مركزه على مساله المنع، وكنا بنحط الولاد في اتون الفتن والمشاكل، او بنحط انفسنا في اتون الفتن والمشاكل، ونبدا ساعتها نقول احنا عندنا مناعه كافيه، عندنا مناعه كافيه، والحقيقه ما بنكونش عندنا مناعه ولا مناعه الكافيه. فبتيجي هذه الاشياء يعني للاسف، هذه السهام يعني ايه توجهت الى نحورنا للاسف الشديد بتسكن في قلوبنا. انا ليه بستفيد في هذا الكلام؟ احنا عايزين فعلا، عايزين زي ما قلنا قبل كده، عايزين نتبصر بالاشكال، يعني احنا عايزين فعلا، لا احنا عايزين نفهم المساله كويس، عايزين نعرف من اين اتينا، من فين جت الازمه، منين جت الازمه، هذه الازمه الايمانيه منين وصلنا للحاله اللي احنا فيها، محتاجين لاغاثه ايمانيه. عشان كده معلش تحملونا، محتاجين هذا التبصر على التصبر، محتاجين تبصر على التصبر، عذر، محتاجين هذا التصبر على التبصر، سامحوني، محتاجين هذا التصبر على التبصر، عايزين نتصبر عشان نتبصر، على ان احنا نتبصر عشان ان احنا نفهم. المهم، فالشاهد يعني اللي اقصده، هذه الحاله التي وصلناها فيما يتعلق بالمؤذيات كانت ممكن الامور تكون هينه لو احنا كنا عندنا فقه التعامل مع المؤذيات بشكل كويس، منعا وممانعه ومناعه، وكنا ان احنا كمان بقى يكون عندنا لا المغذيات بنعرف كويس نعمل امداد بيها او استمداد ليها او ارواء بيها او ارتواء بيها. لا احنا للاسف الشديد لا نجحنا في الابعاد والاتقاء بتاع المؤذيات، ولا نجحنا في الامداد او الاستمداد او الارواء او الارتواء بالمغذيات، وده اللي فجر الازمه بشكل كبير جدا. وانا باكد على هذه المساله ان للاسف الشديد النهارده اشوف على مستوى الذات انا كبني ادم اهو، هل انا عندي فعلا ارواء بالعلوم الايمانيه، امداد بالعلوم الايمانيه وخصوصا الوحي تحديدا القران والسنه بشكل حتى يعني يقول يعني زي اللي بيحصل في العلوم العمرانيه مثلا في الدراسه مثلا والمذاكره والطب؟ للاسف لا، انا كشخص على مستوى الذات احنا عندنا اهمال مفزع ومروع للعلوم الايمانيه. دايما نقول ايه، كنا يعني شرحنا دوره كده لطلبه الجامعه السنه هذه طلبه مصر، دايما كنا نقول ايه، لا لما نخلص ان شاء الله هنبقى ندرس في الاجازه، لما نتفرغ، او مثلا نكتفي بحفظ القران وحكايه زي الفل، وحفظ اللفظ مش هيسعف، ما يسعفش ايمانيا. فللاسف الشديد احنا على مستوى الذات احنا نفسنا ما خدناش هذه المحاوله. طيب على مستوى البيوتات، المؤسسات، المجتمعات، للاسف الشديد ما تمش الامداد الكافي. ما في امداد بس هو مش كافي، ما يقدرش ما يديش الانسان الصلابه والصمود، هذه الفكره، الصلابه والصمود في مواجهه تلك الفتن والمحن والزمن. يعني هو مش ما عندوش هذه الصلابه وهذا الصمود، زي ما قلنا قبل كده في الاول خالص اول حلقات، عنده هشاشه، فما ما زودناش بما يكفي. طب وهذا دكتور نزوده نعمل له ايه؟ يعني احنا نقعد بقى مش عارف نصبه يعني خرسانه، نعمل له حديد مسلح؟ لا، الخرسانة والحديد المسلح فعلا حرفيا في القلب هو فعلا الوحي. كل ما امداد القلب ده بالوحي زاد، كل ما كان فعلا في هذه الحالة، كل ما انتقلنا من القلب الاسفنجي للقلب الزجاجي اللي كان اشار اليه الشيخ الاسلام تيميه لما في وصيته لابن القيم، اللي هو كان بيقول من اعظم ما نفعه الله به من وصايا الشيخ الاسلام تيميه، انه وصلنا من قلبه ما يكونش زي الاسفنجه، قلبه يكون زي الزجاجه، قلبه يكون زي الزجاجه. السفنجة في الحقيقة اي حاجة بتيجي بتعلق بيها وبتنصبغ بيها وبيبقى صعب الرؤية من خلالها، انما الزجاج لا، الزجاج فيه دايما ثلاث صادات انا بأكد عليهم، فيه الصلابة وفيه الصفاء وفيه الصقل، فهو صلب مش سهل حاجة، مش زي السفنجة بيتعاطى مع الضغوط، صلب في مواجهتها ماشي، قلنا ده الصلابة والصمود، وفيه الصفاء نقدر نشوف من وراه، وفيه الثقل حتى لو اصابه شيء بيروح. والحقيقه يعني اؤكد هذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان العبد اذا اذنب نكت في قلبه نكته سوداء، فاذا تاب ونزع واستغفر سوقل قلبه، سوقل قلبه. وكان القلب الحقيقه الفطري او السليم هو في هذه الحاله الزجاجيه، في حاله الزجاج، وبرضه لعله يعني يشير اليه ويشبه الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب دري. وكثير من المفسرين بيقول ان ده تشبيه لقلب المؤمن، قلب المؤمن، قلب يعني تشبيه للقلب، القلب عامر بالايمان وحاضر فيه القران. يعني مثل نوره، يعني نور نور القرآن في 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 قلب إنسان مسلم، هذا النور ماشي في اهو زجاجه، فهذا التشبيه حاجه تشبيه لطيف جدا ورائع. فللاسف القلوب النهارده ما فيش في هذه الحاله زجاجيه، لا في حال اسفنجيه، ما اقصدش الزجاج في الهشاشه، لا اقصد الزجاج الصلب الصامد. فللاسف الشديد احنا قلوبنا ولدنا بهذا القلب الزجاجي، بس للاسف الشديد مع الوقت بيستحيل هذا القلب الاسفنجي لو صح التعبير. فلذلك للاسف احنا ما عندناش فقه التعامل مع تلك المؤذيات، وما عندناش ما ينبغي في التعامل مع المغذيات في استمدادها في الارواء او الارتواء. فده عمل ده كان على مستوى الذات، ان على مستوى الذات انا كبني ادم ما بعملش كده، انا مهتم بالعلوم العمرانيه وبدرسها تمام وزي الفل، ومهمل للعلوم الايمانيه خصوصا علم الوحي زي ما قلنا كده، لما بيجي ينشغل بيه يحفظ قران، يسمع بعض المحاضرات كده المتفرقه بشكل مش مش بشكل مش في صوره بناء، في صوره فوضويه وخبط عشواء، فما بتغنيش شيء، فبتبقى حاله اللي اتوصفت في القران بالحاله الزبديه، يعني ما فاما زود فاذا مش فاهم منفع ناس فاهم كتب الارض، اللي اتوصفت في السنه بالحاله الغثائيه، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والزبد والغثاء لا صمود لهما في مواجهه الزمن ولا الفتن ولا المحن، من غير حتى فتن ومحن هو خلاص هيروح لوحده. فهذه الحاله مش مطلوبه في المسلم، هذا المسلم تمت صناعه قلبه بهذا الشكل، هو على مستوى الذات لا كمان مهمل للامداد بالعلوم الايمانيه والامداد بالوحي، معاني الوحي فهما وتدبرا واتباعا، ونشوف هتعمل ايه معاني الوحي في قلبه. احنا نتعرض لمسائل ان شاء الله في السلسله، ففي ايه الاهمال لهذه المساله، هنشوف ازاي فعلا القران هو كتاب الايمان الاول، هنشوف ازاي بيعمل كده فعلا. فهو مهمل لهذه المساله لمعاني الوحي ومهتم بيه بس، وفي نفس الوقت بقى على مستوى نيجي نبص بقى على مستوى المؤسسات بشكل عام، المؤسسات بشكل عام بقى على مستوى البيوتات على مستوى المجتمعات، لا هي المجتمعات ماشيه في نفس الركب الذي صنعه لها الاستعمار للاسف الشديد، اهتمام ضخم بالعلوم العمرانيه والعلوم الايمانيه. يعني في التعليم العمراني تمام زي الفل والدنيا متم بيه وحلو جدا، والتعليم العمراني ده زي ما قلنا معزول مفصول، التعليم العمراني ده ما هوش في خدمه الايمان، ما هوش محكوم بالايمان، بالعكس يعني ربما يكون لا بيبعد عن الايمان، مش محكوم بمركزيه التوحيد ان معمول في حساب الله، مش محكوم بمركزيه الوحي معمول في حساب الوحي القران والسنه، مش محكوم بمركزيه الاخره. فده التعليم العمراني فيه اهتمام كبير من الاسره من البيوتات، ونستعمله التعليم الايماني بيبقى عشان خدمه التعليم العمراني، بيبقى في خدمته الولد يحفظ قران عشان ينفعه في المدرسه عشان البركه، مش عارف يروح صلي يا ابني عشان عندك امتحانات كده، فالبيوتات كده والمؤسسات كده والمجتمعات كده. ونيجي نشتكي يعني ما لا انسى مره طبيبه كنت في محاضره في الاسكندريه وقالت لي ادعي للاثنين والولاد اختي يعني خير ما ربنا يكرمهم ويرزقهم زوجه صالحه ييسر لهم في عملهم، ادعي لهم ده والدهم انسان ملتزم ملتحي والدتهم منتقبه، بس هم الاثنين الحدوا، واحد فيهم طبيب مش عارف ايه والتاني طبيب يعني في المفترض في تعليم، قعدت احذرها يروحوا الجامعه اللي مش عارف ايه الجامعه الايه، قالت انا كده بحفظهم القران انا كده بعمل كذا، ما بيسعفوش. فالتعليم العمراني حتى ولو كان هيهز الايمان مش مشكله ما بيسعفوش، فاحنا مهتمين بهذا التعليم العمراني ومهملين التعليم الايماني كبتته مؤسسات ومجتمعات، وفي نفس الوقت الشخص على مستوى الذات كده ومقدمينه، والعكس حتى لو يتعارض مع التعليم الايماني مش مشكله، بل اصبح التعليم الايماني في خدمه التعليم العمراني. التعليم الايماني ده بقى نفسه هو في مشاكل، يعني التعليم الايماني ذاته فيه مشاكل، ما كانت برضو خلاص ماشي مش مشكله التعليم العمراني هيسعفنا ان شاء الله تعليم الايمان، لا في مشاكل في التعليم الايماني. ايه المشاكل دي اللي حاصل فيه بالضبط، ازاي هو مش قادر يقوم بدوره، ده ان شاء الله نتعرف عليه في الحلقه القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء. اقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم ولكل، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.